بأن العلم الإجمالي بين الأصلين لا ينجز وجوب الاجتناب عن الملاقي، والصحيح التفصيل بين الأحكام التكليفية للملاقي التي تكون مشروطة منوطة بوجود الموضوع وهو الملاقي، وبين الأحكام الوضعية للملاقي كمانعيته في الصلاة مثلا التي تكون فعلية قبل وجود الموضوع، فمثل هذه الأحكام تتنجز بنفس العلم الإجمالي الأول، وثمرته حينئذ أنه حتى لو لم يكن العلم الإجمالي الثاني بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقاة، حتى لو لم يكن ذلك العلم منجزا كما لو كانت الملاقاة حاصلة بعد خروج طرف الملاقاة عن محل الابتلاء، فلا يتشكل العلم الإجمالي الثاني. مع ذلك يجب الاجتناب عن الملاقي في الصلاة بلحاظ الحرمة الوضعية لتنجز هذه الحرمة بالعلم الإجمالي الأول. قلنا هنا توجد نقطتان فقهيتان. النقطة الفقهية الأخرى مبنية على مبنى السيد الشهيد في أن المتنجس الجامد الثاني لا ينجس ملاقيه، فإنه بناء على هذا لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد شيئين على أحد التقديرين، لو كان هذا هو النجس، هذا الماء مثلا نجسان، يكون منجسان لأنه مائع، والمائع المتنجس ينجس، ولو كان الآخر الجسم الطرف الآخر منجسان نجسان فهو جامد متنجس جامد. نفترض أن المتنجس الجامد مطلقا أو الجامد المتنجس الثاني لا ينجس، حينئذ هنا لو لم يكن ذلك الجامد بلحاظ ملاقيه لا أثر له، لأنه المفروض أنه لا تسر النجاسة منه إلى ملاقيه. بلحاظ نفسه لو كان بلحاظ نفسه يترتب لا يترتب عليه أثر أيضا، كما إذا كان غير ملبوس ولا مطعوم فلا أثر في نجاسة نفسه، لا أثر بلحاظ ملاقيه لأنه لا ينجس ملاقيه، لا أثر بلحاظ نفسه لأنه ليس لا ملبوسا ولا مطعوما. إذن فتجري الأصول المؤمنة في الطرف الآخر في أصله وفي ملاقيه، لأنه لا يكون حينئذ طرفا لعلم إجمالي بالتكليف، وإن كان طرفا لعلم إجمالي بالوضع وهو النجاسة، لكن النجاسة لو كانت في الطرف الأول الجامد وهو الدرهم مثلا لا يترتب عليه أي أثر، لا بلحاظ الملاقي له لأنه لا ينجس الملاقي متنجس جامد، ولا بلحاظ نفسه لأنه لا يترتب عليه أثر، فتجري الأصول المؤمنة في هذا الطرف بلحاظ نفسه وبلحاظ ملاقي. ولو كان ذاك الطرف الجامد مطعوما مثلا بحيث بلحاظ نفسه يكون هناك أثر، كما إذا كان خبزا مثلا، حينئذ الأصل الجاري في هذا الطرف وهو المائع الذي وقع الإناء الذي وقع طرفا لهذا العلم الإجمالي، هذا الأصل مع الأصل الجاري في الطرف الجامد المأكول يتعارضان ويتساقطان. وأما بلحاظ الملاقي، بلحاظ الملاقي يكون حينئذ الأصل في الملاقي سليما عن المعارضة، فيما إذا فرضنا قبول مبنى المشهور الذي سوف يأتي في العلم الإجمالي الثاني، أن بعض المشهور قالوا بأن الأصول الطولية تسلم عن المعارضة مع الأصول الساقطة في الطرف الآخر بمعارضة في رتبة سابقة، لأنه هنا بحسب الحقيقة إصالة الطهارة مثلا في الإناء سقطت بلحاظ حكم نفس الإناء جواز شربه مثلا مع إصالة الطهارة في الخبز، إذ يعلم إجمالا بحرمة تناول أحدهما أكل أحدهما. حينئذ بعد التساقط يوجد أصل في الملاقي، أصل يجري بلحاظ الملاقي الذي هو أصل مسببي، وهو طهارة ملاقي الإناء، طهارة ملاقي الماء في الإناء، هذا الأصل أصل مسببي، لأن الأصل في الملاقي قلنا أنه مسببي بلحاظ الأصل في الملاقاة، هذا الأصل مسببي لكونه مسببيا وطوليا لا يدخل في المعارضة مع الأصل، الموجود في طرف الخبز، لأن ذا فقد سقط في رتبة سابقة مع الأصل السببي الأسبق رتبتان، فهذا أصل طولي يدخل في تلك الكبرى، أن الأصول الطولية لا تسقط بالمعارضة. هذا الثمرة الفقهية المترتبة على هذا المبنى الفقهي، وهو أن المتنجس الجامد لا ينجس. هذه الثمرتان الفقهيتان مترتبتان على هذا المبنى. المتنجس الجامد لا ينجس مع فرض الرطوبة، مع عدم فرض الرطوبة هو أي متنجس لا ينجس. المبنى الفقهي الثاني مبنى ذكره المرزا قدس سره لتصوير مثلا مانعية، لتصوير منجزية الحكم الملاقي بالعلم الإجمالي الأول. هكذا أفاد المرزا أننا لو قلنا في باب النجاسة وسراية النجاسة أن باب السراية من باب السببية، بمعنى أن النجاسة الملاقاة سبب لنجاسة الملاقي، لتولد نجاسة في الملاقي، حينئذ العلم الإجمالي الأول لا ينجز حكم الملاقي، لأنه ليس علما بتمام الموضوع لحكم الملاقي كما بينا فيما سبق بينه. وأما إن قلنا بأن السراية، باب السراية ليس باب السببية والتوليد، بل باب السراية باب الانبساط، النجاسة في الملاقاة تنبسط بنفسها تنتقل إلى الملاقي، لا أنه يتولد تتولد نجاسة جديدة، بل نفس تلك النجاسة والقذارة الموجودة في الملاقاة كأنها تنتقل بالملاقاة بالسراية والرطوبة تسري إلى الملاقي. فنجاسة الملاقي انبساط وسراية للنجاسة نفسها من الملاقى إلى الملاقي. إذن فليست هذه نجاسة أخرى، هذه النجاسة في الملاقي هي امتداد وانبساط لنفس نجاسة الملاقى الموجودة في الملاقى. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ يكون العلم الإجمالي بالنجاسة، العلم الإجمالي الأول بوجود النجاسة في أحد الأصلين منجزا لا محالة لحكم النجاسة السارية إلى الملاقي أيضا، لأن هذه النجاسة ليست نجاسة أخرى، هي نفس تلك النجاسة المتنجزة بالعلم الإجمالي وقد امتدت وانبسطت وذهبت هناك، فهي نفس النجاسة المعلومة بالإجمال بالعلم الإجمالي الأول، فيكون منجزا لا محالة بنفس العلم الإجمالي الأول. فجعلوا منجزية العلم الإجمالي مبنية على القول فقهيا بأن باب السراية باب الانبساط وباب الامتداد للنجاسة من الملاقي ملاقاة إلى الملاقي، لا باب تولد موضوع جديد ونجاسة جديدة في طرف الملاقي، بل هذا هو نفس تلك النجاسة الموجودة في الملاقاة، وتلك النجاسة كانت متنجزة ومعلومة ومتنجزة بالعلم، أينما تحل وتحط تكون متنجزة بذاك العلم الإجمالي الأول، فيجب الاجتناب عن الملاقي أيضا لكي يتحقق امتثال العلم الإجمالي الأول بالنجاسة المعلومة. إذن فيجب الاحتياط والاجتناب عن الملاقي أيضا. هذا الكلام غير تام حتى لو قبلنا مبناه الفقهي، طبعا مبناه الفقهي أيضا غير تام، ولهذا هم المشهور المرزا أيضا استمهر قال أن الصحيح في الفقه أن باب الملاقي باب السببية، باب السراية باب السببية لا باب الانبساط، لكن نحن نريد أن نقول أنه حتى إذا كان بابه باب الانبساط لا السببية، مع ذلك النتيجة الأصولية التي رتبوها على تلك ذلك المبنى الفقهي ليس تاما، وذلك أولا لأن هذا الانبساط سلمنا أن الملاقي حينما يلاقي مع النجاسة مع الملاقى النجس تنبسط نجاسة الملاقى إلى الملاقي، لكن الآن هنا انبساط النجاسة على هذا الملاقي مشكوك بحسب الفرق، حيث أننا نشك في الانبساط لأننا نشك في أن الملاقي هل لاقى النجس الطرف النجس واقعا أو لاقى الطرف الطاهر لعل ما لاقاه كان طاهرا. إذن فما دام لا علم بالانبساط للنجاسة إذن لا منجزية ولا وجوب اجتناب عن الملاقي بالعلم الإجمالي الأول، لأن العلم الإجمالي الأول ليس علما بتمام الموضوع للانبساط، لا بد من إحراز تمام الموضوع للانبساط كما قلنا هناك. ذاك البيان بنفسه يعود. افرضوا أن النجاسة تنبسط بالسراية لا أنها تولد، بل تنبسط بنفسها، أليس لا بد من العلم بالملاقاة مع النجاسة لكي تنبسط؟ ومع عدم العين كما هو المفروض إذن لا علم بالانبساط، فيشك في انبساط النجاسة على الملاقي وعدم انبساطها، فلماذا يجب الاجتناب عن الملاقي؟ نجري الأصل المؤمن عن الملاقي، يكون هذا بابه باب الشك في أن تلك النجاسة هل هي قليلة أو كثيرة، كما لو شك من أول الأمر لأنه فقط هذا نجس أو هذا وذاك يكون نجسا. فنجاسة لأحد الأصلين هذا المقدار معلوم، انبساطها في أكثر وهو الملاقي ليس معلوما مشكوكا، وإذا كان مشكوكا إذن تجري إصالة الطهارة إلى محذورين. هذا أولا. وثانيا لنفترض أنه بلحاظ الانبساط بلحاظ النجاسة والسراية للنجاسة يوجد انبساط، لكن الذي يكون منجزا ليس هو العلم بالنجاسة والطهارة، العلم بالنجاسة ليس منجزا لأن النجاسة حكم وضعي قلنا فيما سبق، الأحكام الوضعية هي لا تكون منجزة، الأحكام التكليفية هي التي تكون منجزة، والحكم بالنجاسة موضوع لحكم تكليفي بوجوب الاجتناب، فلا بد من ملاحظة العلم بالتكليف، العلم الإجمالي بالتكليف وهو وجوب الفعل أو الترك، ووجوب الاجتناب الذي هو الحكم التكليفي المرتب على النجاسة لا إشكال في أن وجوب الاجتناب بلحاظ الملاقي حكم آخر غير وجوب الاجتناب عن الملاقاة، حتى لو قلنا بأن النجاسة الملاقي هي انبساط لنجاسة الملاقاة، فإن الحكم التكليفي بوجوب الاجتناب عن الملاقي حكم له موضوع آخر غير وجوب الاجتناب عن الملاقي، الحكم التكليفي موضوعه الفعل، وشرب الملاقي غير شرب الملاقاة لا محالة، شرب الملاقي غير شرب الملاقاة ومتعدد، ليس شرب الملاقي امتدادا لشرب الملاقاة، بل هذا فعل وذاك فعل آخر، ويكون هذا تكليفا وذاك تكليفا الآخر لا محالة. فبلحاظ الحكم التكليفي الذي هو ميزان التنجز والعلم به يكون منجزا، بلحاظ الحكم التكليفي باب الملاقي باب التولد لحكم جديد، فإن وجوب الاجتناب عن الملاقي غير وجوب الاجتناب عن الملاقاة، لأن شرب الملاقي فعل وشرب غير شرب الملاقاة، إذن فيكون النهي عن هذا الفعل غير النهي عن الفعل الآخر، ويكون بابه باب تولد أمر جديد أو نهي جديد وحرمة جديدة عن شرب الملاقي، وهذا حينئذ يكون بابه باب السببية لا باب الانبساط، حتى لو كان الأمر بلحاظ الحكم الوضعي بابه باب الانبساط مثلا. فهذا الكلام غير تام. نعم يمكن تصوير منجزية العلم الإجمالي بنحو آخر على أساس مبنى فقهي آخر، لكن المبنى طبعا غير ثابت في الفقه، وذلك المبنى هو أن يكون التكليف ابتداء ليس بعنوان حربة شرب النجس لكي يكون انحلاليا، وإنما التكليف عبارة عن وجوب الاجتناب عن النجس، وجوب عدم الوقوع في النجس وعدم الاجتناب على النجس، عنوان الاجتناب إذا ثبت فقهيا أنه الواجب هو أن يتجنب النجس، عنوان الاجتناب الذي لا يتحقق هذا العنوان، عنوان الاجتناب عن النجس إلا بترك تمام الأفراد، ويكون ما هو موضوع التكليف تحقق هذا العنوان، عنوان الاجتناب تحقق هذا العنوان يكون هو المأمور به حسب الحقيقة، لا أن كل نجس نجس يحرم شربه، لكي يكون التكليف الحلالي أن يكون فعل واحد وعنوان واحد. هذا العنوان يجب تحصيله وتحقيقه، عنوان الاجتناب عن النجس. حينما نشك في أنه بالملاقي بشرب الملاقي هل سوف اجتنبنا عن النجس أو وقعنا في النجس، يكون الشك في نجاسة الملاقي شكا بحسب الحقيقة في أننا هل حققنا هذا العنوان لو ارتكبناه أو لم نحقق هذا العنوان، يكون بابه باب الشك في المحصل. كما إذا علمنا مثلا أنه يجب حفظ النفس المحترمة، حفظ النفس المحترمة واجب لا قتل النفس حرام، تارة يكون قتل النفس المحترمة حرام. فإذا شككنا في أن هذا الإنسان كافر فليست نفسه محترمة، أو مسلم فنفسه محترمة، يقال هذا شك في حرمة قتله وجواز قتله، نجري إصابة البراءة ونقتله. وأخرى نقول قتل النفس المحترمة ليس حراما فقط، حفظ النفس المحترمة واجب، كل نفس محترمة يجب حفظه، عنوان الحفظ واجب. حينئذ إذا شككنا في إنسان هل هو كافر ليست نفسه محترمة أو مسلم فنفسه محترمة، لا يجوز قتله حينئذ، لأن قتله يكون موجبا للشك في أننا قد حققنا الواجب وهو حفظ عنوان حفظ النفوس المحترمة، أو لم نحقق الواجب، يكون حينئذ بابه باب الشك في المحصل، لأن حفظ كل نفس محترمة وجوب حفظه وعدم تعريضه للقتل، هذا العنوان الحفظ الذي هو عنوان وجودي، هذا العنوان واجب تحقيقه، وبهذا الفعل سوف نشك لأننا حققنا هذا العنوان أو أخل بهذا العنوان المكلف. حينئذ هذا لأن تحقيق هذا العنوان واجب وذمته مشغولة بأن يحقق هذا العنوان، لابد أن يترك أي فعل يستوجب الشك والتشكيك في أن ذاك العنوان الذي اشتغلت الذمة به يقينا هل تحقق أو لا أو لم يتحقق، لأن اشتغال الذمة بذاك العنوان يقيني، المفروض أن ذاك العنوان لا شك في وجوب تحقيقه، والمكلف سوف يشك في أنه هل يكون قد حققه أو لم يحققه. فأي فعل يوجب الشك في تحقيق ذاك العنوان الذي اشتغال الذمة به يقيني، هذا يكون الشك فيه بابه باب الشك في المحصل، الذي قرأتم أن باب الشك في المحصل مجرى لإصابة الاشتغال، يعني بابه باب قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأن اشتغال الذمة بذاك العنوان الوجودي معلوم لا شك فيه، وإنما الشك في تحقيقه، يعني شك في الامتثال، باب الشك في المحصل بابه باب الشك في الامتثال بحسب الحقيقة، لأن ذاك العنوان يقيني لاشتغال الذمة، اشتغال ذمة المكلف به معلوم، كالصلاة التي نعلم باشتغال الذمة بها، لكن لا ندري هل صليت أو لم أصلي، أو لا أدري لو توضأت بهذا الماء المشكوك الطهارة والنجاسة هل صليت في طهور أو لم أصلي في الطهور، لا بد أن أذهب وأصلي بصلاة بطهور بوضوء في ماء معلوم الطهارة لكي أحرز أنني قد حققت ذاك العنوان. كذلك هنا عنوان الاجتناب عن لو كان واجبا بما هو عنوان وجودي كعنوان حفظ النفس المحترمة هنا، فأي شيء يسبب الشك في أنني قد حققت الاجتناب أو لم أحقق الاجتناب لا بد من أن أتركه، لأن بفعله سوف أشك في أنني قد امتثلت عنوان الاجتناب أو لم أمتثل عنوان الاجتناب، وعنوان الاجتناب معلوم اشتغل ذمة به ومعلوم اللزوم تحقيقه وإيجاده في الخارج عنوان الاجتناب، إذن فيدخل في باب الشك في المحصل، وحينئذ يدخل في أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني الشك في الامتثال الذي يجب فيه الاحتياط، فلا يمكن حينئذ إجراء مثلا الأصل المؤبن بمثل هذه الموارد، إذن ولو على الأقل إصابة البراءة مثلا لا يمكن إجراؤها. إذن فلو ثبت في الفقه أن الذي يكون لازما إنما هو عنوان وجودي كعنوان الاجتناب عن النجس الذي ينتزع هذا العنوان ويتولد هذا العنوان من ترك كل نجس النجس، لا أن ارتكاب النجس حرامون، وإنما تحقيق حالة التجنب وعدم المماسة مع النجس، هذا العنوان الوجودي، الاجتناب والتجنب عن النجس، تحقيق هذا العنوان واجبون. وهذا عنوان آخر ينتزع، عنوان مسبب ومنتزع عن ترك النجس، لا أنه نفس ترك النجس، أمر آخر، عنوان وجودي ينتزع من ترك النجس أنه اجتنب عن النجس. إذا كان هذا العنوان هو الواجب، والذي يكون ترك النجس سببا لتحقيق ذاك العنوان، ترك كل النجاسات سببا لتحقيق عنوان الاجتناب، حينئذ هذا يكون بابه، حينئذ باب الشك في المحصل، حينما أشك في أن هذا نجس أو ليس نجسا، طاهر أو نجس، سوف أشك أنني لو فعلته هل سوف يتحقق ذاك العنوان الواجب الذي هو متعلق التكليف، هذا ليس متعلقا بالتكليف، أو لم لا يتحقق ذاك العنوان، هذا شك في المحصل. والشك في المحصل يكون موضوعا لوجوب الاحتياط العقلاني، لأنه بابه باب الشك في الامتثال. إلا أن هذا الباب لا غير تام فقهيا، يعني فقهيا ليس المستفاد من أدلة باب النجاسة نجاسات أنه يجب تحقيق هذا العنوان الوجودي، هو عنوان المسبب من ترك النجس، هو عنوان الاجتناب عن النجس. المستفاد من أدلة النجاسات أن شرب النجس حرامون، أو أن لبس النجس في الصلاة مانعون، والحرمة على الفعل وكذلك المانعية كلتاهما حلالية لا محالة، يعني يكون لا يكون عنوانا واحد، لا يكون له موضوع واحد، بل تتعدد الموضوعات بعدد كل نجس النجس، حينما حينئذ يكون هذا نجسا هنا حرمة شرب هذا وهو غير حرمة شرب النجس الآخر، ذاك موضوع وهذا موضوع آخر، لا يكون حينئذ بابه باب الشك في المحصل، بل بابه باب الشك في التكليف الزائد والحرمة الزائدة في لحاظ الملاقي، فتجري الأصول المؤمنة في الملاقي لولا منجزية العلم الإجمالي الأول بالبيان الذي تقدم. إذن فالمبنى الفقهي الذي يفيد القوم إنما هو هذا المبنى، لا كون السراية من باب الانبساط أو من باب السببية، المبنى الذي يفيد القوم المبنى الفقهي لمنجزية العلم الإجمالي الأول هو أن يكون حكم النجاسات وجوب الاجتناب عنها بهذا العنوان الوجودي الذي هو عنوان مسبب عن ترك كل نجس النجس، فيكون الشك في نجاسة كل نجس منشأ للشك في أننا لو فعلناه وارتكبناه هل حققنا ذاك العنوان الوجودي الواحد المعلوم اشتغال الذمة به أو لم نحققه، وهو بما أنه عنوان واحد معلوم اشتغال الذمة به والتكليف به لا بد من الخروج اليقين عنه، فيكون من الشك في الامتثال فلا يجوز إلا أن هذا المبنى الفقهي كما قلنا غير تام في محله.
كيف تشكل؟
فضوا بس ونجبنا عليه، نرجع إلى الجوابين السابقين. هذا العلم الإجمالي، هذا حال العلم الإجمالي الأول. وأما العلم الإجمالي الثاني قلنا أن هناك علمين إجماليين يتشكلان في المقام، علم إجمالي بنجاسة أحد الأصلين، وهذا هو الذي قال المشهور أنه ليس مقتضيا لوجوب الاجتناب عن الملاقي وحكم الملاقي، لأنه ليس علما بتمام الموضوع بلحاظ حكم الملاقي. والعلم الإجمالي الثاني الذي ينشأ ويحصل بعد الملاقات يعلم إجمالا لأنه إما هذا الملاقي نجسون أو الطرف الملاقى نجس، لأن النجس إن كان هو في هذا الطرف فالمفروض أن هذا قد لاقاه فقد تنجس، وإن كان لم يكن في هذا الطرف إذن فهو في ذاك الطرف، يعلم إجمالا إما بنجاسة الملاقي لهذا الطرف أو نجاسة الطرف الآخر الذي نسميه الطرف الملاقى. هذا هو العلم الإجمالي الثاني الذي يتولد بين الملاقي وبين طرف الملاقى. هذا العلم الإجمالي أيضا يقال أنه منجزون إذن لحكم الملاقي، فإن الأصل في هذا الطرف وهو الملاقي مع ذاك الطرف وهو طرف الملاقى يتعارضان ويتساقطان، لأنهما ترخيصان في المخالفة القطعية. بعبارة أخرى، الأصل الذي تريدون أن تجروه في الملاقي يقع طرفا للمعارضة مع الأصل الجاري في طرف الملاقى في ذاك الطرف الذي ليس له ملاقي، إذ يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، فيكون هذا الأصل معارضا مع ذاك الأصل أيضا وساقطا بالمعارضة، فإذا سقط بالمعارضة تنجز وجب الاجتناب لا محالة، إذ لا يوجد ما يرفع ما يؤمن إلا الأصل، فإذا لم يجري الأصل إن الأصل الشرعي لم يجري سقط بالمعارضة، هنا العلم الإجمالي منجز لا محالة، يجب الاجتناب عن الملاقي. فهذا العلم الإجمالي الثاني علم إجمالي منجز، فيجب الاجتناب عن الملاقي بلحاظ هذا العلم الإجمالي، وهذا علم إجمالي بتمام الموضوع بلحاظ حكم الملاقي ليس بجزء الموضوع، لأنه يعلم إجمالا بنجاسة الملاقي نفس الملاقي أو طرف الملاقى. العلم الإجمالي هنا علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي بلحاظ الملاقي وطرف الملاقى كالعلم الإجمالي الأول بين الأصلين، كيف أنه كان علما إجماليا بتمام الموضوع بلحاظ حكم نفسه الأصلين، هذا أيضا علم إجمالي بتمام الموضوع بلحاظ حكم الملاقي أو طرف الملاقى، فيكون منجزا. إلا أن المشهور مع ذلك كثير من المشهور حاولوا أن يحكموا أن حكموا هنا في عدم المنجزية لهذا العلم الإجمالي الثاني على إطلاقه، وإنما قبل المنجزية في بعض الصور لا في تمام الصور، يعني جاءوا بتفصيلات تحت بالحقيقة، ولعل المشهور في بعض الفتاوى في العروة مثلا يقول الملاقي لا يجب الاجتناب عنه، لا يحكم بطهارته، لا يحكم بنجاسته، بل ولا يجب الاجتناب عنه، وهذا معناه أن العلم الإجمالي الثاني أيضا عند المشهور وعند أكثر المشهور ليس منجزا إلا في حالات، إلا في بعض الشقوق التي سوف تأتي الإشارة إليها. واختلفت كلمات المشهور كلمات المحققين في أن هذا العلم الإجمالي متى يكون منجزا، العلم الإجمالي الثاني، ومتى لا يكون منجزا، على تفصيلات وتدقيقات لا بد من التعرض إليها. وسوف يظهر أن الصحيح أن هذا العلم الإجمالي كلما تولد كان منجزا، يعني نحن حتى لو تنزلنا عن الدعوة السابقة بلحاظ منجزية العلم الإجمالي الأول الأحكام الوضعية للملاقي، يعني الحرمة الوضعية المانعية، حتى لو تنزلنا عن تلك الدعوة فالعلم الإجمالي الثاني منجز بحكم الملاقي التكليفي والوضعي معا، يجب الاجتناب عن الملاقي كلما تشكل هذا العلم الإجمالي. نعم نستثني حالة واحدة والتي بابه باب الاستثناء المنقطع للمتصل، يعني باب التخصص للتخصيص، وهو الذي أشرنا إليه فيما سبق أنه لو حصلت الملاقات بعد إراقة الطرف الآخر وخروجه عن محل الابتلاء، لو حصلت الملاقات مع أحد طرفي العلم الإجمالي بعد خروج الطرف الآخر عن الطرفية، كما لو أريق ذات الماء مثلا أو خرج عن محل الابتلاء، حينئذ هذا العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا، يعني لولا الكلام المتقدم هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، وقد أشرنا إلى بالأمس، لأن هذا علم إجمالي سوف لا يولد علما بالتكليف، إذ لعل النجس هو الطرف الذي الآن انتفى ولا تكليف به، إذن فلا علم إجمالي بتكليف فعلي، وإنما إذا كان النجس هو هذا الطرف الذي لاقاه فالآن تولد تكليف بلحاظ الملاقي، وهذا مشكوك ليس معلوما، ولهذا قلنا أن هذا الاستثناء منقطع، يعني هنا لا يتشكل علم إجمالي بحسب الحقيقة بلحاظ تكليف فعلي، لا يتشكل علم إجمالي لأنه علم إجمالي بنجاسة هذا الملاقي، إذن فلا يوجد تكليف، أو بنجاسة ذاك الطرف الذي لو كان ذاك نجسا سابقا كان تكليف، أما لا ليس تكليف لأن ذاك ارتفع، فليس علما إجماليا بتكليف فعلي على كل حال. فقط في هذه الصورة لا يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا، في صورة تحقق الملاقات بعد خروج الطرف عن الطرفية عن الوجود وانتفائه موضوعان وسقوطه عن التكليف، في مثل هذه الحالة هذا العلم الإجمالي الثاني لا يمكن أن ينجز، لكن يبقى العلم الإجمالي الأول الكلام السابق في لحاظ الحرمة الوضعية يمكن أن يكون منجزا، لأن ذاك العلم كان حاصلا قبل الخروج، قلنا قبل خروج عن الطرفية والخروج عن العراق أو الخروج عن محل الابتلاء بعد تشكل العلم الإجمالي لا يكون مؤثرا في رفع منجزيته للطرف الآخر. لولا ذاك الكلام العلم الإجمالي الثاني حينئذ لا يكون منه. فالصحيح أن العلم الإجمالي الثاني نستطيع أن هكذا نقول إذا كان هذا الاستثناء منقطعا أن العلم الإجمالي الثاني دائما منجز بلا تفصيل. الصحيح أن العلم الإجمالي الثاني دائما منجز لحكم الملاقي التكليفي الحرمة التكليفية فيها أو للحرمة الوضعية بمعنى المانعية في الصلاة، لأنه كلما تشكل هذا العلم الإجمالي ولا يتشكل إلا إذا كان ذاك باقيا في محل الابتلاف طرف الملاقى، كلما تشكل هذا العلم الإجمالي الثاني كان منجزا للمحالة. والتفصيلات التي ذكرها المحققون كلها لا تكون صحيحة، شيء منها لا يكون صحيحا، لكن لا بد من استعراض هذه التفصيلات أنه ما هي أدلتها، أدلة المفصلين، ولكل مفصل أدلة ودليل في المقام. هذه الأدلة والكلمات جملة منها في غاية الدقة لا بد من التدقيق والتأمل فيها. يأتي